أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا بأن مفاد لا ضرر إذا فرضنا أنه كان هو بيان عدم تحقق الضرر خارجا، مع كون المقصود الأصلي هو بيان عدم تحقق أحد أجزاء علته، أو بعبارة أخرى يكون المقصود الأصلي هو بيان تصدي الشارع إلى لازم عدم تحققه، عدم تحقق الضرر خارجا له لازم. لازمه ماذا؟ هو هاي نفي الحكم الضرري وتحريم الضرارة، فيكون نفي الضرر المراد به الجدي المقصود الأصلي بنفي الضرر هو تصدي الشارع إلى لازم نفي الضرر. بناء على هذا لازم نفي الضرر هو هذا، رفع الحكم الضرري من جهة وإيجاد المانع من الضرر اللي هو عبارة عن تحريم الضرر. إذا فرضنا هذا حينئذ يكون مقتضى إطلاق النفي لا ضرر، مقتضى إطلاق النفي هو ثبوت كلا هذين اللازمين، يعني نفي المقتضي وإيجاد ماذا؟ إيجاد المعنى. يكون مقتضى إطلاق النفي لا ضرر، مقتضى ماذا؟ هو ثبوت كلا اللازمين اللذين هما عبارة عن نفي المقتضي يعني عدم نفي الأحكام الضررية، وإيجاد المانع اللي هو عبارة عن ماذا؟ تشريع التحريم للضرر. ولا يلزم من ذلك استعمال اللفظ في أكثر من معنى، هذا لا يتوهم في المقام، لأن المفروض أن المراد الاستعمالي واحد لم يتغير. استعملنا اللفظ لا ضرر، هاي الجملة التركيبية هيئة لا ضرر في معنى واحد، وهو ماذا؟ وهو نفي الضرر حقيقة وخارجا، لكن المقصود الأصلي لذلك هذا يختلف، هذا ماكو مشكلة أن يتعدد، ولا يلزم من ذلك استعمال اللفظ في أكثر من ماذا؟ من معنى. يتبين مما تقدم أن النكتة التي اعتمد عليها صاحب الوجه الثاني لمنع استفادة النهي من فقرة لا ضرر هو يقول أن فقرة لا ضرر فقط مفادها ما يقوله المحقق النعيمي الشيخ الأنصاري، وهو ماذا؟ نفي الأحكام الضررية، ولا يستفاد منها المنع من الضرر وتحريم الضرر. أقول أن النقطة التي اعتمد عليها لمنع استفادة النهي عن الضرر من فقرة لا ضرر، النكتة الحقيقية في كلامه هي هاي، هي كون الضرر الذي هو معنى اسم مصدري، كون الضرر أمرا مرغوبا عنه لا يتحمله المكلف إلا بتحميل من الشارع، هاي النكتة التي استند إليها لمنع دلالة أو استفادة تحريم الضرر من فقرة ماذا؟ من فقرة لا ضرر. ولذا ادعى بأنه باعتبار أنه أمر مرغوب عنه الضرر لا يتحمله الإنسان إلا بتحميل من الشارع، قال بأن نفيه في مقام التشريع، نفي الضرر في مقام التشريع يكون ظاهر في نفي التحميل، ظاهر في نفي الحكم مسبب المن للضرر، هذا هو ظاهر هذه الكلام، هذا هو ظاهر كلام النكتة، هي هاي النكتة، هي أن الضرر أمر مرغوب عنه لا يتحمله المكلف إلا بتحميل من الشارع. وأما مسألة أن الضرر لا يحتوي ولا يتضمن نسبة صدورية، لا يتضمن نسبة صدورية، الظاهر أن هذا ليس يعني في كلامه ليس دخيلا في ماذا؟ في المنع من استفادة تحريم الضرر من فقرة ماذا لا ضرر. ليس المانع من هذه الاستفادة هو أن الضرر معنى اسم مصدري لا يستبطن النسبة شنو الصدورية، مو هذا المانع من استفادة النهي. المانع هي ما ركز عليه في كلامه، وهي أن الضرر أمر مرغوب عنه لا يصدر من المكلف إلا بتحميل من الشارع. وإلا لو كانت النكتة اللي يعتمد عليها لنفي استفادة النهي والتحريم من فقرة لا ضرار، لو كانت هذه هي، وهي أن الضرار معنى اسم مصدري لا يستبطن النسبة الصدورية، حينئذ ماكو داعي للتركيز على مسألة أن الضرر أمر مرغوب شنو عنه، ماكو داعي للتركيز عليه، بل ماكو داعي لذكره، لأنه على كل حال الضرر معنى الاسم المصدري لا يستبطن نسبة صدورية، وهذا يأبى من النهي عنه، يمنع من تعلق النهي به، كما ذكرنا في الدرس السابق لا معنى لأن ينهى عن المرض. الضرر كمعنى اسم مصدري يعني يراد بالمنقصة التي تحل بالمتضرر، تنزل بالمتضرر، مثل المرض ينزل بالمتضرر، لا معنى للنهي عن المرض. هذا إذا كان هذا هو المانع، حينئذ لا داعي لذكر ماذا أنه أمر مرغوب عنه، سواء كان أمر مرغوب عنه أو مرغوب فيه. على كل حال هو لا يقبل النهي، لماذا؟ لأنه لا يستبطن النسبة الصدورية. أكو فرق بين الأضرار وبين الشنو، بين الضرر كمعنى اسم مصدري، هذاك يستبطن النسبة الصدورية، يعقد تعلق النهي به، هذا لا يستبطن النسبة الصدورية، ما يعقل تعلق النهي به. لو كان هذا هو المانع أقول لا داعي للتركيز على نقطة أنه أمر مرغوب شنو عنه، لأنه سواء كان مرغوب عنه أو مرغوب فيه، وعلى كل حال لا يستبق النسوة صدورية، وهذا يمنع من ماذا؟ من استفادة النهي من الفقرة. اللي أريد أقوله هو هذا، أن النكتة اللي يعتمد عليها هي هذه، وهي كون الضرر أمر مرغوب عنه لا يتحمله الإنسان إلا بتحميل من الشارع. وهذا تقدم في الدرس السابق أن هذه النكتة لا تمنع من استفادة ماذا؟ النهي من ماذا؟ من فقرة لا ضرر، لأنه لا قول هذا يعني مضافا إلى ذلك، أن نكتة أنه لا يستبطن نكتة نسبة صدورية ما تصلح للمانع، أن الضرر لا يستبطن نسبة صدورية ما تصلح للمانع، من المنع من استفادة النهي عن الضرر من فقرة لا ضرر. ليش؟ لما قلناه في الدرس السابق، من أن المقصود باستفادة من النهي عن الضرر المستفاد من الفقرة، لو استفدناها النهي مو عن الضرر، مو عن هذا المعنى الاسم المصدري، وإنما النهي عن ما يؤدي إليه، وهذا واضح في القضية العرفية، النهي عن ما يؤدي إليه، كما هو الحال في النواهي اللي تتعلق ببعض المعاني المجرد، المقصود بها شنو؟ النهي عما يؤدي إلى ذلك الشيء، فرض القتل بمعنى الاسم المصدري، يعني المقصود شنو؟ النهي عما يؤدي إلى ذلك. فليس المقصود بالنهي عن الضرر لو استفدناه هو ماذا؟ هو النهي عن الضرر بما هو معنى اسم مصدري، حتى يقال بأنه هذا لا يستبطن النسبة صدورية ولا معنى للنهي عنه، وإنما المقصود هو النهي عن الفعل الذي يؤدي إليه، هذا هو المقصود. فليكن النهي عن الضرر لكن باعتبار النهي عن الفعل المؤدي إليه، فما بي مشكلة، لا يصلح أن يكون مانع في الحقيقة. النكتة هي اللي ذكرها هذه، أن هذا أمر مرغوب عنه، وإذا كان أمرا مرغوبا عنه حينئذ لا حينئذ هذه النكتة تكون موجبة للمنع من استفادة النهي عن الضرر من فقرة ماذا؟ من فقرة لا ضرر. لكنه أيضا تقدم سابقا وقلنا لعله أكثر من مرة، لأن هذا وإن كان صحيح، الضرر أمر مرغوب عنه بلا إشكال، الضرر يعني أضرار الإنسان بنفسه، هذا المقصود بالضرار. الضرار أمر مرغوب عنه، المنقص أمر مرغوب عنه، المرض أمر مرغوب عنه، هذا كله صحيح. لكنه لا مانع من افتراض أنه في بعض الأحيان قد يقدم المكلف اليمن على الضرار، في بعض الأحيان قد يقدم المكلف على الضرار، يقدم عليه لدواعي مختلفة ذكرناها في الدرس السابق، قد يقدم عليه، أمر موجود ونلاحظه خارجا، واقع في الخارج. كما قلنا لا يكفي في نفي الضرر خارجا مجرد ماذا؟ نفي الحكم الموجب للضرر، لأن المكلف إذا قلت له بأنه لا يجب عليك الوضوء الضرري، لا يجب عليك الوضوء الضرري، قد يغتسل ويتحمل الضرر ويتوضأ ويتحمل الضرر لدواعي خاصة. فإذا كان كذلك حينئذ هذا في حد نفسه هذا يستوجب، يقال هذا يستوجب تشريع ما يمنع من تحقق الضرر، وهو شنو؟ وهو الحرمة، مضافا إلى ماذا؟ إلى نفي الحكم الضرري. يستوجب تشريع ما يضمن عدم تحقق الضرر في الخارج، ولا يكتفى بنفي الحكم الضرري، بل لا بد من أن يضم إلى ذلك تحريم ماذا؟ تحريم الضرر تكليفا، تحريم الضرر تكليفا. هذا اللي قلنا، هذا هو نفس هذا البيان، نفس هذا اللي قلناه. هو صاحب الوجه الثاني، هو استخدم نفسه لكن في فقرة ماذا؟ لا ضرار. هو نفس هذا البيان استخدم في فقرة لا ضرار. في فقرة لا ضرار ذكر بأن لا ضرار هي نفي للضرار في الخارج خارجا من قبل الشارع، وقال بأن هذا ظاهر في ماذا؟ في التسبيب إلى عدمه والتصدي له، هذا يكون ظاهر في هذا في التسبيب إلى عدمه والتصدي إلى ماذا؟ إلى عدم تحقق الضرار في الخارج، ظاهر في هذا. هذا يقول يقتضي هذا كون ظاهر في التسبيب الشرعي إلى عدمه والتصدي لعدم تحقق الضرر في الخارج، تصدي من قبل الشارع لعدم تحقق الضرر من خارج، هذا يقتضي وجود تشريعان. التشريع الأول هو تحريمه تكليفا، تحريم الضرار ماذا؟ تكليفا، هذا أولا. وثانيا يقتضي كما قلنا في الدرس السابق يقتضي تشريع اتخاذ وسائل إجرائية ضد تحقق ماذا؟ الضرر، لأن مجرد التحريم القانوني من دون هذا التشريع الإجرائي، اتخاذ وسائل إجرائية من دون هذا التشريع لا يستوجب انتفاء الطبيعة ولا يصحح نفيها شنو؟ خارجا. فكأنه كل ما يستوجب انتفاء الطبيعة ويصحح نفيها خارجا هذا لا بد منه في مقام التشريع. انتفاء الضرار خارجا وصحت نفي الضرار يتوقف على تشريعان، ما يكتفى بتحريم الضرار فقط، بل لا بد من أن يضم إليه ماذا؟ تشريع اتخاذ وسائل إجرائية لمنع تحقق الضرار في الخارج من قبيل ماذا؟ من قبيل قلع شجرة هذا الرجل. نفس هذا نقدر نطبقه في محل الكلام، نقول بأنه في محل الكلام عندما فرضنا بأن مجرد نفي الحكم الضرري هذا ما يكفي لمنع تحقق الضرر في الخارج، هذا لا يكفي لمنع تحقق الضرر في الخارج، تحقق الضرر منع تحقق الضرر في الخارج وتصحيح النفي، عند لا ضرر وتصحيح هذا النفي يتوقف ماذا؟ يتوقف على أن يضم إلى نفي الحكم الضرري تحريم ماذا؟ تحريم الضرر حتى لا يتحقق الضرر في ماذا؟ في الخارج، على الأقل من 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 جانب الشارع، يعني من جانب الشارع هو أعمل ما بوسعه لكي يمنع من تحقق الضرر في ماذا؟ في الخارج. فرفع الحكم الضرري وحرم الضرر، وبهذا من ناحيته هو ضمن ماذا؟ عدم تحقق الضرر في الخارج. أما إذا اكتفى بمنع الحكم برفع الحكم الضرري هذا لا يكون كافيا لمنع تحقق الطبيعة في الخارج وتصحيح نفيها في حديث لا ضرر ولا ضرار. زين، هذا هو هذا المدعى. من هنا يظهر، من هنا يظهر عدم تمامية ما يقال، من أنه بناء على تفسير الحديث بنفي الحكم الضرري. إذا فسرنا الحديث بنفي الحكم الضرري يعني التزمنا بما يقول المحقق النعيمي، لا يدل الحديث على تحريم الضرر والإضرار بالنفس. ما يدل هذا الحديث؟ إذا قلنا بالاحتمال شنو الثالث، ليش ما بدلال على تحريم الإضرار بالنفس أو إنزال الضرر بالنفس؟ يقول باعتبار هذا، هذا القول هكذا يقول باعتبار أن جواز الإضرار، جواز الإضرار بالنفس لا يعتبر حكما ضرريا. ما يعتبر حكم ضرري جواز الإضرار بالنفس، لأنه حكم غير اقتضائي. جواز إباحة أحكام غير اقتضائية، الوجوب والتحريم أحكام اقتضائية، الجواز حكم غير اقتضائي. فالمكلف أمام الجواز والإباحة لا يكون مكتوف اليد، ليس بوسعه إلا تحمل الضرر، لا ليس هكذا. أمام الجواز، أمام الوجوب المكلف يكون مكتوف اليد، ليس بوسعه إلا تحمل الضرر إذا وجب، لكن عندما يقال له يجوز لك الإضرار بالغير، أكو فرق بين أن يجب عليك الإضرار بالغير، هذا تحميل للمكلف، هذا تحميل للمكلف. المكلف ليس مكتوف اليد أمامه، يقف مكتوف اليد أمامه، ليس بوسعه إلا أن يقدم على هذا العمل. بينما جواز الإضرار هذا ليس لا يعتبر حكما ضرريا. ولذا لو وقع الإضرار في الخارج لا يستند هذا الإضرار إلى الجواز، يعني إلى الحكم الشرعي، وإنما يستند إلى إرادة المكلف واختياره، لأن الجواز لا اقتضائي. ما يقول للمكلف روح سوي هذا الفعل، حتى يكون الفعل مسند المن إلى الحكم الشرعي، فيقال أن هذا الحكم الشرعي ضرري فينفى بماذا؟ بلا ضرر. لا، الجواز والإباحة ليس هذا شأنهما. ولذا لو صدر الفعل من المكلف الإضرار، جواز الإضرار لا يتحمل مسؤولية، بمعنى أن الضرر المتحقق، الضرر المتحقق في الخارج ما يسند إلى الحكم الشرعي، وإنما يسند إلى من المكلف وإرادة المكلف واختيار المكلف، اختيار المكلف. فلذا الحكم هو الجواز، الإضرار يبقى حكما، وقال يعتبر حكما شنو؟ لا يعتبر حكما ضرريا، لا يعتبر حكما ضرريا. فإذا كان ما يعتبر حكم ضرري، فمن يقدر ننفي بماذا؟ بلا ضرر. إذا قدرنا ننفي بلا ضرر يثبت حرمة الإضرار، نفينا جواز الإضرار فيثبت ماذا؟ يكون محرما بطبيعة الحال. لكن يقول ما نقدر ننفي جواز الإضرار، لأن جواز الإضرار لا يعتبر حكما ضرريا حتى ينفى بلا ضرر، بناء على أن مفاده نفي الحكم شنو؟ الضرري. جواز الإضرار ليس حكما ضرريا، وجوب الإضرار حكم ضرري، لكن جواز الإضرار ليس حكما ضرريا. ولو أضر المكلف الغير ما يسند هذا الإضرار إلى شنو؟ إلى جواز إلى الحكم الشرعي، وإنما يسند إلى إرادة المكلف واختياره. ولذا الجواز لا يكون حكما ضرريا، فإذا ما كان حكم ضرري فلا يمكن إثبات تحريم الإضرار، الإضرار بالنفس المقصود، كلامنا فعلا يصير اشتباه، مقصودنا الإضرار بالنفس، لا يمكن إثبات حرمة الإضرار بالنفس تمسكا بلا ضرر بناء على أن مفادها هو نفي الحكم الضرري، لأن جواز الإضرار بالنفس ليس حكما ضرريا. واضح هذا؟ بخلاف الإضرار بالغير، بخلاف الإضرار بالغير، إضرار بالغير لا، ليس هكذا، يمكن أن نلتزم لماذا؟ بتحريم الإضرار بالغير استنادا إلى ماذا؟ لا ضرر، بناء على هذا المبنى، يعني مبنى المحقق النعيمي. لماذا؟ لأنه الضرار يعني إضرار الغير غير إضرار ماذا؟ إضرار النفس. إضرار الغير جوازه يعني استناد الضرر فيما لو استند المضار إلى هذا الجواز، الضرر سوف يستند إلى الحكم الشرعي، يستند إلى الحكم الشرعي، لا يستند ماذا؟ إلى اختيار المكلف وإرادته. لماذا؟ لأنه المكلف في هذه الحالة، الطرف الآخر الذي نزل به الضرر، هذا ليس أمامه إلا التسليم أمام الضرر النازل، شنو؟ النازل به، ما قعد إرادة واختيار حينئذ في دفع هذا الضرر. لماذا؟ لأنه الغير أضر به فينزل به الضرر. هذا الضرر فيما لو كان المضار استند إلى جواز الإضرار بالغير، لو فرضنا أنه كان يجوز الإضرار بالغير، حينئذ يكون الضرر الحاصل مستندا إلى نفس الجواز، فيكون الجواز حكما ضرريا فيمكن نفيه بماذا؟ بحديث لا ضرر، بناء على هذا المعنى وهذا المبنى. أقول هذا الكلام وهو أن لا يمكن إثبات حرمة الإضرار بالنفس، يعني حرمة الضرر اللي عبرنا عنها، هذا كان مقصودنا به الإضرار بالنفس، ما يمكن إثبات حرمة الإضرار بالنفس بناء على ماذا؟ على المسلك الثالث، وهو أن المفاد الحديث نفي الأحكام الضررية، هنا لا يمكن أن نثبت تحريم الضرر بالنفس والإضرار بالنفس. ليش؟ لأن جواز الإضرار بالنفس ليس حكما ضرريا، فلا يمكن نفي لإثبات التحريم. أقول هذا الكلام، هذا الكلام يظهر ما فيه مما تقدم. شنو يظهر مما تقدم؟ فيما تقدم ليس المدعى إثبات تحريم الضرر، أو بعبارة أخرى الإضرار بالنفس، ليس المدعى هو إثباته بمبنى المحقق النعيمي، يعني ما نريد نطبق ما استفاده المحقق النعيمي من لا ضرر وهو نفي الأحكام الضررية، نطبقها على جواز الضرر والإضرار بالنفس، حتى تقول لي أن جواز الإضرار بالنفس ليس حكما شنو؟ ضرريا، فلا يمكن تطبيق ذلك عليها لإثبات التحريم. هذا الإشكال ما يرد على ما تقدم، ما تقدم شيء آخر يقوله، ما تقدم يقول بأنه يستفاد من حديث نفي الضرر أمران لازمان لنفي الضرر في الخارج، أحدهما نفي الأحكام الضررية، والآخر شنو؟ تحريم الضرر، هو تحريم الإضرار بالنفس، مو أن تحريم الإضرار بالنفس هو تطبيق للأمر الأول، ما يقول هيك شيء، يقول هما أمران يستفادان من الحديث، باعتبار شنو؟ باعتبار النفس اللي ما تقدم، ولأن نفي الضرر خارجا وعدم تحقق الضرر خارجا وتصحيح النفي يتوقف على كل الأمرين. ما يكفي فيه نفي الأحكام الضررية، بل نفي الأحكام الضررية وتحريم الإضرار بالنفس، تحريم الضرر. مو من باب تطبيق الأمر الأول على ماذا؟ على محل الكلام ينتج ماذا؟ تحريم الضرر وتحريم الإضرار بالنفس، مو من هذا الباب حتى يجي هذا الإشكال، وهو شنو؟ وهو أن جواز الإضرار بالنفس، وهذا جواز إباحة لا اقتضاء، فلا يكون الحكم ماذا؟ ضرريا، ولو تحقق الضرر في الخارج ما يسند إلى الجواز، وإنما يسند إلى من؟ إلى إرادة المكلف واختياره. هذا الكلام ما يجي، هذا إنما يجي لو أردنا إثبات حرمة الإضرار بالنفس كتطبيق لما يقوله المحقق النائي، تطبيق بالأمر الأول يجي هذا الإشكال. لكن المدعى في المقام ليس هذا، المدعى أن نفي الضرر في الخارج تصحيح النافي يتوقف على أن الشارع يشرع كل الأمور التي تضمن له من ناحيته على الأقل عدم تحقق الضرر شنو؟ في الخارج. وهذا يستدعي أمرين، الأمر الأول هو نفي الأحكام الضررية، والثاني هو تحريم الضرر. أنا بعد ما يجي بالإشكال السابق، هذا الإشكال لا يأتي فيه. زين، بل هذا اللي ذكر يمكن تطبيقه على الضرار، يمكن تطبيقه على نفي شنو؟ نفي الضرار. في نفي الضرار هذا ممكن تطبيقه بأن يقال ماذا؟ أنه إذا أردنا إثبات تحريم الضرار، تحريم الضرار يمكن تطبيق المعنى اللي يقول اللي يستفيد المحقق النائي عليه لإثبات تحريم الضرار. ليش؟ لأن الضرار يعني إنزال الضرر بالغير، إنزال الضرر بالغير وتحميل الضرر علما للغير، وفي هذه الحالة الضرر لا يستند إلى اختيار المكلف وإرادته، ومسلوب الإرادة يكون هذا الذي نزل به الضرر. في الحالة الأولى الذي نزل به الضرر هو مختار، فلو الضرر يسند إليه لا للجواز الشرعي، بينما في الحالة الثانية الذي نزل به الضرر هو نزل به الضرر، ضره الغير، أنزل الغير به ماذا؟ به الضرر. فالضرر لا يستند علمًا إلى إرادة المكلف واختياره، وإنما يستند إلى الحكم الشرعي، يعني إلى الجواز الشرعي. ومن هنا يمكن طبعا إذا فرضنا أن المضار اعتمد على هذا الجواز، نقول الشارع جواز للأضرار بالغير فأنزل الضرر بالغير، في هذه الحالة يكون الضرر مستندا إلى هذا الجواز الشرعي، فيكون هذا الجواز حكما ضرريا، فيمكن تطبيق هذه الفكرة عليه ونفي الجواز باعتباره حكما ضرريا، فيثبت تحريم شنو؟ تحريم الأضرار، فيثبت حينئذ تحريم الأضرار استنادا إلى هذه الفكرة. وإرادة أنه ما بداعي في نستفيد كلا الأمرين، هم التحريم هم نفي الحكم الضرري، لا، نفي الحكم الضرري هو وحده يكفي لإثبات تحريم الأضرار، لكنه لا يكفي لإثبات تحريم ماذا؟ تحريم الضرر، بناء على هذا الكلام. ومن هنا يظهر من هذا الكلام، قاعد نسلسل بالبعض، من هنا يظهر بأن إثبات تحريم الإضرار بالغير مو الإضرار بالنفس، أن إثبات تحريم الإضرار يكفي فيه استفادة نفي الحكم المسبب للضرر شرعا من لا ضرر، ولا يتوقف على 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 وجود فقرة لا ضرر، وحتى لو فرضنا أن فقرة لا ضرر ما موجودة لا ضرر، إذا استفدنا من لا ضرر ما يقوله المحقق النهائي نفي الحكم الضرري، نقدر نستفيد منها تحريم الضرر بناء على هذا الكلام. تحريم الضرر لماذا؟ لأن جواز الضرار حكم شنو؟ ضرري. جواز الضرار يعني جواز إنذار الضرر بالغير، فإن الضرر إذا حصل يستند إلى الجواز، يستند إلى هذا الجواز، جواز الأضرار بالغير، فيكون جواز الأضرار بالغير حكما ضرريا فينفى بلا ضرر، ينفى الجواز، فيثبت مكانه تحريم الضرار وتحريم الأضرار بالغير. فيمكن إثبات تحريم الضرار وتحريم الإضرار بالغير بفقرة لا ضرر بناء على ما يقول المحقق النهائي، أن نستفيد منه ما في الحكم الضرري، هذا الأمر اللي يتفقون عليه، يعني المتأخرين يتفقون عليه، يمكن إثباته بلا حاجة إلى فقرة لا ضرر. فلو فرضنا ما كانت فقط لا ضرر، كان حديث فقط وارد لا ضرر، يمكن إثبات تحريم الإضرار بذلك. ولعله لذلك كان التركيز في كلمات الأعلام على فقرة لا ضرر، على فقرة لا ضرر، لأنه يستفاد من فقرة لا ضرر نفي الأحكام الشرعية المسببة للضرر كما يقول المحقق النهائي، وبتطبيق هذا المفاد على جواز الإضرار بالغير يمكن إثبات تحريم الإضرار بالغير. فكل منهما يعني تحريم الإضرار بالغير ونفي الأحكام الضررية يمكن إثباتهما بفقرة ماذا؟ بفقرة لا ضرر. وطبعا الثاني متفرع على الأول، يعني تحريم الإضرار بالغير هو تطبيق كما قلنا لفكرة ماذا؟ نفي الأحكام الضررية، تطبيق لهذا فيثبت حرمة الإضرار بالغير. وبناء على هذا قد يقال بأنه لا يستفاد من لا ضرار المذكورة في الجملة وفي الحديث شيء لا يستفاد من لا ضرار، ما استفدنا في الشيء آخر غير ما نستفيد من ماذا؟ من لا ضرر، لأن لا ضرار قد يقال هذا أن لا ضرار ما نستفيد منها إلا تحريم ماذا؟ تحريم الضرار، ها؟ تحريم الضرار، هاي تحريم الضرار نستفيدها من لا ضرار، يمكن أن تستفاد من لا ضرر بتطبيق نفي الأحكام الضررية على ماذا؟ على جواز الإضرار بالغير لنفي الجواز وإثبات التحريم. ولعله أيضا لذلك حملوها على التأكيد، أن لا ضرار هي مجرد تأكيد علما، تأكيد يعني لا يستفاد منها شيء أكثر مما يمكن أن يستفاد من فقرة لا ضرر. طبعا مضافا إلى ذن الثنين نفي الأحكام الضررية حرمة الإضرار بالغير كتطبيق لنفي الأحكام الضررية، صاحب الوجه الأول، وجه الأول يستفيد شيء آخر ويجنو، وهي حرمة الضرر، يعني حرمة الإضرار بالناس، مو فقط حرمة الإضرار بالغير، هو يستفيد حرمة الإضرار بالناس، هاي يستفيدها من ماذا؟ من لا ضرر. بأي اعتبار؟ بالنقطة السابقة، وهي أن نفي تصحيح هذا النفي ونفي الضرر في الخارج يتوقف على ماذا؟ على نفي الأحكام الضررية وتحريم الضرر، وتحريم الضرر. ولا يكفي في نفيه وتصحيح النفي، في نفيه خارجا وتصحيح هذا النفي لا يكفي مجرد نفي الأحكام شنو؟ الضرر، ما يكفي لكي يضمن عدم تحقق الضرر شنو في الخارج، بل لا بد من أن يضم إليه تحريم الضرر، يعني تحريم الأضرار بماذا؟ بالناس. وهذا إذا تم هذا الكلام راح ينتج أن لا ضرار يستفاد منه كل هذه الأحكام، يستفاد منها نفي الأحكام الضررية، يستفاد منها حرمة الأضرار بالنفس، ويستفاد منها حرمة الأضرار بالغير، غاية الأمر أن حرمة الإضرار بالنفس تستفاد من لا ضرر في عرض استفادة نفي الأحكام الضررية، بينما تحريم الإضرار بالغير يستفاد كتطبيق المن لنفي الأحكام الضررية. وحينئذ لا داعي لكلمة لا ضرر، يمكن الاستغناء عنها، من يستفيد منها فائدة جديدة؟ فهذا المصير. فبناء على هذا الكلام حينئذ المستفاد من قاعدة لا ضرر هذه الأحكام الثلاثة التي قلناها. هذا الكلام تام أو غير انتهى الوقت؟ تام وانتهى. يجي التعليق عليه والكذا إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله.